بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن قوله وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. واليوم نقول لكن من التطويل كلت الهمم، يعني كلمة يحتاج للتبيين توهم أن الكلام سوف يبسط بسطا شديدا، بمعنى أنه يطال فيه الشرح ويطول فيه الكلام. هنا ماذا قال لنا؟ لكن من التطويل كلت الهمم، يعني الآن العلوم إذا طال البحث فيها وكثر الشرح فيها الناس تمل. ولسوء الحظ أيها الإخوة، اليوم صار في مجتمعنا وجبات سريعة في كل شيء. أصبحنا أيها الإخوة لا نتحمل العبء في شيء، لا في عمل ديني ولا في عمل دنيوي ولا في طلب العلم. يعني الآن عندنا وجبات سريعة، نوطات بسيطة، كتب مبسطة وما شابه ذلك. لا، ليس هناك طالب علم يصبر صبر العلماء القدامى الذين كانوا يحرصون على الدرس وعلى الحفظ والمدة الطويلة. يعني نقول أنا خلاص عن الشيخ فلان كم شهر أو سنة أو سنتين، بينما كان سابقا يقال صحبت الشيخ فلان 20 سنة وما شابه ذلك. يعني الآن اختلف الأمر إخواننا، اليوم الهمم ضعفت كذا. ونحن هنا أيها الإخوة أمام أمرين. الأمر الأول الواقع الذي نتعامل معه. نحن اليوم نستعمل جميع الوسائل التي يمكن إيصال الفائدة إلى الناس من خلالها. نستعمل إخواننا رسائل الواتس القصيرة، نستعمل التسجيلات البسيطة، نستعمل إخواننا الكتب الصغيرة، نستعمل الآن الرسائل البسيطة، نستعمل إخواننا التسجيلات المرئية وغير المرئية، كل ذلك نستخدمه. لكن أقول لكم كل هذه الوسائل ما بتبني طالب علم. هذه الأشياء نستعملها ليه؟ لأنه هذه أدوات في الدعوة إلى الله عز وجل، شيء جميل وحسن. لكن يا أخي إياك أن تظن أن هذا يبني طالب علم. طالب علم أيها الإخوة لا يبنى إلا بالدأب والمثابرة والثبات وطول المدة، لا بد أن نحرص على ذلك. يعني أن نظن أن إنسان يبنى طالب علم من خلال سنة، من خلال سنتين، من خلال أشهر، لا، لا بد من زمن أيها الإخوة مع الجد والاجتهاد والدأب والمثابرة حتى نحصل هذه الفائدة. لذلك يعني هذا المنهج هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نركز عليه، لكن مع استعمال جميع الوسائل المعاصرة المتاحة لإيصال الفائدة للعامة وللخاصة، لكن مع القناعة التامة أن طالب العلم بماذا يبنى؟ يبنى بمنهجية خاصة فيها الدأب والجد والاجتهاد والمثابرة والترتيب وهكذا. نعم.
قوله لكن إلى آخره استدراك على قوله يحتاج للتبيين.
يعني الآن كلمة يحتاج للتبيين توهم الإطالة والبسط والشرح الزائد، فهو ماذا قال لنا؟ لا، هذا العلم وإن احتاج إلى الشرح وإن احتاج إلى الإيضاح وإن احتاج إلى بسط المعلومة، لكن لا يعني نطيل إطالة تمل الناس وتذهب الفائدة. واليوم يا أخوانا كم من كتاب طالت فيه المسائل فأصبح مهجورا من قبل الناس، وهذا لسوء الحظ أيها الإخوة. اليوم إخواننا كلاتنا الله يعفو عنا وسامحنا اكتفينا بالكتب القليلة وما شابه ذلك. هلا هذا الكتاب الذي نقرأه عند بعض الطلاب العلم هو السقف في مادة العقيدة، اللي قرأ تحفة المريد الله أكبر، يعني كأنه يقول أنا وصلت إلى سقف هذا العلم. لكن علماء إخوة يقولون هذا كتاب يشكل الدرجة الوسط بين الكتب المبتدئة والكتب المنتهية، فهناك كتب أعمق وأوسع من هذا بكثير. طيب فما بالك بالذي يكتفي بالأقل من ذلك برسالة أو كتيب أو ما شابه ذلك، أو ربما بحضور دورة صغيرة في علم ما؟ نحن يا أيها الإخوة لا نكتفي بهذا القدر في بناء العلم الحقيقي، ولكننا نستعمل كل هذه الوسائل لإيصال المعلومة إلى الناس،
لأنه يقتضي مزيد التطويل، فدفع ذلك بقوله لكن إلى آخره، فكأنه قال هذا الفن وإن احتاج للتبيين إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة، لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة. وقوله من التطويل،
وطبعا إخواننا أمران مخلان، التطويل الممل والاختصار المخل، كلاهما أيها الإخوة ينبغي أن نحذر منه. لذلك أيها الإخوة المتون تحفظ ولا يعتمد عليها في فهم المسائل، وإنما يعتمد عليها في ضبط المسائل بعد فهمها من الشروح. المتون هذا شأنها، الشروح الواسعة تشرح لتفهم، وتختصر المتون لتحفظ. المتون تختصر لماذا؟ لتحفظ. والشروح تبسط لماذا أيها الإخوة؟ لتفهم. فنحن لا نريد إطالة مملة ولا نريد اختصارا مخلا، الاختصار الشديد يضيع المعاني، حتى أن بعض الكتب قال فيها بعض العلماء هذا المتن لو قرأه صاحبه ما بيفهمه. ليه؟ لما فيه من الاختصار الذي يخل بالمعاني، يضيع المعاني، لما بتصير عبارة مركزة جدا لا يفهمها إخوانا الإنسان إلا بصعوبة. فهناك بعض المتون الآن لا يمكن أن تقرأ إلا مع شروحها.
وقوله من التطويل أي من أجله وسببه، فمن للتعليل.
نعم.
والمراد التطويل الكامل، فأل فيه للكمال.
أما التطويل الذي فيه شرح المسائل من غير يعني إسهاب وزيادة في الإطالة، هذا ما في إشكال بل هو مطلوب، بل نحن في علم العقيدة أيها الإخوة ينبغي أن نوضح المسائل إيضاحا جيدا لخوف اللبس فيها، بدنا نشرح ونفصل ونبين ليه؟ حتى تفهم المسائل فهما واضحا جليا.
فالمحذور إنما هو المبالغة في التطويل، وأما أصل التطويل فلا يضر. والتطويل أداء المقصود بلفظ زائد على المتعارف لأوساط الناس الذين ليس لهم فصاحة ولا بلاغة.
لذلك يا أخواننا عندما ندرس ينبغي علينا أن نتخير كمية المعلومة وأن نختار أسلوب إعطائها. يعني أنا عندما أدرس لازم إخواننا أنظر إلى مستوى، يجب علي أن أنظر إلى مستوى الذين أدرسهم وأن أعطيهم المعلومات التي تتناسب مع قدر فهمهم من جهة، وأن أعطيهم ذلك بأسلوب يتناسب مع مستوى فهمهم. فنحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى كمية المعلومات ومستوى المعلومات وإلى كيفية أسلوب أدائها.
وأما الاختصار فهو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة.
نعم.
والمساواة أداء المقصود بلفظ مساو للمتعارف.
وطبعا هذه المساواة يلاحظ فيها إخواننا حال السامع، يلاحظ فيها حال السامع. يعني هذا مبتدئ لا بد لنا أن نشرح له شرحا مفصلا، هذا متوسط في العلم نشرح له شرحا أقل، هذا متقدم في العلم نشرح له باختصار. لذلك عندما تقرأ مع إنسان مبتدئ تشرح المسألة وتعيدها وتفصل وتعيد وتذكر وتنوع وتشرح وكذا، لأنك لا بد أن تفهمه المسألة وأن تركز على ضبطها. أما إذا كان إنسان أخوة متقدم في العلم ممكن أن تقرأ يعني كمية من المعلومات تشرح بكلمة فقط، لماذا؟ الباقي كله معلوم مفهوم، للقراءة هنا مع إنسان متقدم في العلم. لذلك إخوتي الأكارم أسلوب التدريس يختلف بحسب حال الذين أدرسهم، وهذا ما ينبغي أن نلاحظه في ذلك. يعني أنا أدرس مثلا في معهد شرعي أو في جامعة أو كذا، أنتقل من صف إلى صف، لا ينبغي أن أدرس الصف الأعلى بأسلوب الصف الأدنى، بل ينبغي علي أن أعطي كل صف بحسب مستوى من حيث المادة العلمية ومن حيث أسلوب الشرح. نعم.
قوله كلت الهمم أي تعبت أصحابها، ففيه مجاز عقلي.
وين مجاز العقلي إخواننا؟ كلا أصحابها. الهمم لا تصف إخواننا بأنها تكل. نعم.
والهمم جمع همة، وهي لغة القوة والعزم، وعرفا حالة للنفس يتبعها غلبة بعاث إلى نيل مقصود ما.
بلك فلان عنده همة، سبحان الله، بمجرد ما يعني أراد شيئا تراه ينبعث إليه بقوة عظيمة تجعله يقدم على تحصيل هذا الأمر. لكن هذه القوة من الانبعاث والنشاط والحيوية والإقدام إما أن يكون محمودا إذا سخر لغايات كريمة شريفة عظيمة، وإما أن يكون مذموما إذا سخر لغايات دنيئة قليلة. يعني إنسان أيها الإخوة الأكارم سخر همته وذكاءه وقوته ونشاطه وحيويته في المفاسد، في الإساءة للخلق، في تحصيل المال الحرام وما شابه ذلك. هذا إنسان إخواننا، هل يحمد على ذلك؟ نقوله لا، أنت ضيعت نعمة الله عليك في الهمة في تحصيل أمر مذموم. طيب، بينما إنسان آخر جعل من هذه الهمة وسيلة لنيل المحامد والمكارم العلمية والعملية الظاهرة والباطنة، هذا إنسان يمدح على ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، يعني أنا عندما أرى إنسانا يعمل كل يوم كذا ساعة فقط لتحصيل الدنيا، كل هم الدنيا، بلك والله أنا أصلي يعني سنين طويلة بهذا الأمر، سبحان الله، ماذا نقول له؟ والله عندك همة عالية، لكن يا ليتك صرفتها لأمر ديني، يا ليتك صرفت هذه الهمة لأمر ديني، سبحان الله. يعني أحيانا مثلا بعض الناس بالعشر الأخير من رمضان تراه يجتهد اجتهادا عظيما، لا بقى يروح على البيت، بينام بالعمل، وربما لا ينام إلا قليلا، يجد واجتهاد وكذا وكذا، ماذا نقول له؟ لماذا تفعل كل ذلك؟ ليربح المال. شو بنقول له؟ أنت لك همة عظيمة لكن صرفتها لأمر دنيوي، أما غيرك فله همة عالية صرفها في الصيام والقيام والدعاء والذكر والقرآن، فكان أيضا لا ينام إلا قليلا، لكنه كان يفعل ذلك لتحصيل أمر عظيم عند الله عز وجل. إذن هذا الفرق بين الهمة الدنيئة والهمة العالية. نعم.
ثم إن تعلقت بمعالي الأمور فعالية وإلا فدنية، وإذا لم تتعلق بواحد منهما فليست علية ولا دنية.
يعني فرق كبير بين إنسان غايته في الحياة أن يجمع المال، وبين إنسان غايته أن ينال مرضاة الله عز وجل. فرق كبير بين إنسان أيها الإخوة يطلب يعني علوما حميدة، وبين إنسان يسعى إلى مظاهر دنيوية. يعني إنسان كل همه طعام شراب، كل همه لباسه، كل همه إخواننا يعني ما يأكل، كل همه الشهوات واللذات، حياته كلها هيك، هذا ماذا نقول له؟ والله ضيعت عمرك وضيعت همتك وصرفت الطاقة التي أعطاك الله إياها لهذه الأمور البسيطة. طيب معقول أنت الآن كل همك أكلك وشربك، كل همك شهوات ولذات، كل همك ضحكك وبسطك وما شابه ذلك؟ هذا كذا شأن الرجال أيها الإخوة، أبدا. بينما إنسان آخر سبحان الله يحمل الهم والهمة، له دأب وجد واجتهاد في تحصيل المكارم والأمور العظيمة من خيرات الدنيا والآخرة. طيب هذا الإنسان أيها كم يحمد؟ يعني فرق كبير أيها الإخوة هلا اثنين كانوا في التاريخ الماضي، احدهما كان ياكل كثيرا ويضرب به المثل على انه ياكل الكثير، والثاني كان يتعلم كثيرا. بالله عليكم ايهما يبقى مثلا اعلى للحياه؟ مين الذي يطلب العلم؟ طيب اخواني الاكارم، انسان الان سخر طاقاته لنيل الدنيا فقط، وانسان سخر طاقاته ليسعد في الدنيا وفي الآخرة، أيهما الذي هو قدوة؟ الثاني مو الأول يا أخوانا. لذلك إخوتي الأكارم، سبحان الله، هناك أن الشيء عجيب ملاحظ، بعض الناس بترك العلم وهو صغير، ترك العلم ربما بس بسنوات مبكرة، بيشتغل بالدنيا شيء 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، بيجمع مال كثير، بصير الكبار التجار وما شابه ذلك. تتفاجأ أخواننا أنه هذا التاجر بعد سنين طويلة من ترك العلم وترك الدراسة وما شابه ذلك، ذهب وحصل شهادة دكتوراه بأي وسيلة. طيب يا ترى هذه أيها الإخوة العملية هي على ماذا تدل؟ تدل على أمرين: أولا على شرف العلم وشرف المكانة العلمية، فهذا الإنسان بذل المال الكثير لينال هذه الشهادة. والشيء الثاني، هذا الإنسان الذي سار كل هذه المسيرة في جمع المال كأنه يعلن لنا ويقول: لقد جمعت المال الكثير ولكنني لم أرى فيه عزا ولا مكانة، وإنما العز والمكانة للعلم وليس للمال، لذلك أنا أبذل المال لأحصل العلم. لكن يا ليته حصل العلم بشكل صحيح، وماذا يفعل أحيانا؟ يشتري شهادة صورية فقط ليقال له كذا وكذا بهذه الألقاب، لكن لو كان منصفا لأتى إلى طلب العلم الحقيقي، فهذا هو العلم النافع وليست الشهادة الصورية.
قوله: فصار فيه الاختصار ملتزم، هذه الفاء تفريعية على ما قبلها.
نعم.
والمعنى: فصار في هذا الفن تأليفا وتدريسا الاختصار ملتزما تقريبا على المتعلمين القاصرين.
نعم.
ولا يخفى أن الاختصار اسم صار وملتزم خبرها، لكن وقف عليه بالسكون على
إذا كان ملتزم خبر صار، صار مثل من أخوات كان، لازم يقول صار الاختصار ملتزما منصوب، وماذا قال؟ صار الاختصار ملتزم. طب هذا يعني أليس منصوبا؟ قال نعم هو منصوب. إذن أين الألف؟ وين تنوين النصب؟ قال لك: هذا وقف فيه على لغة ربيعة من العرب، لغة ربيعة يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور. لما بيكون تنوين الرفع أو تنوين الجر كيف نقف عليه؟ بالسكون. والله غفور رحيم، كيف نقف عليها؟ رحيم. نعم. وهنا أيضا نقول إخواننا ملتزم، وقفنا على المنصوب بالسكون على لغة ربيعة، هذه فائدة في النحو.
لكن وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة.
نعم.
والملتزم إنما هو الاختصار غير المخل، وإلا فهو مذموم.
الاختصار المخل الذي يضيع المعاني ويشوش الفهوم، هذا مذموم لا ينبغي أن نفعله، لا في الشرح ولا في التأليف، لا في التدريس ولا في التأليف.
وقد كان الأستاذ أبو إسحاق الإسفراني يقول: جميع ما قاله المتكلمون
الإسفرايني. نعم.
الإسفرايني يقول: جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين
ما شاء الله.
الأولى: اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه.
إذن هذه قاعدة، اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني أنت الآن لا يمكن أن تدرك شيء من حقائق صفات الله عز وجل، وإنما أنت الآن تعلم أن الله له قدرة، الله له علم، الله موجود وما شابه ذلك. أما كيف ذاته، كيف قدرته، كيف علمه، لا نعلم. وكل ما خطر في بالك من تصورات فهو مخالف للحقيقة. نعم.
والثانية اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات.
ليست مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات، يعني الله تبارك وتعالى له سمع، له بصر، له علم، له إرادة وهكذا. لكن يا ترى هل سمعه كسمعنا؟ لا. هل بصره كبصرنا؟ لا. هل يعني إرادته كإرادتنا؟ لا. فنحن نثبت الصفات وننزه الله تبارك وتعالى عن المماثلة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هي إثبات ذات غير مشبهة للذوات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي ولا معطل عن الصفات. إذن أثبتنا لله سمعا، أثبتنا لله بصرا، أثبتنا لله قدرة، لكن سمعه لا كسمعنا، بصره لا كبصرنا. نعم.
انتهى ملخصا من حاشية الشيخ الشنواني.
طبعا أخواننا هاتان القاعدتان تشيران إلى أصل عظيم من أصول التوحيد والعقيدة، لكن حقيقة أخواننا اليوم لابد أن نقرأ العقيدة مفصلة واضحة جلية بالتدريج بحسب ما يعني ما نحتاج إليه. فالصغار نبدأ معهم بالمتون البسيطة والمسائل البسيطة، ثم نرتقي بهم شيئا فشيئا، يعني كما نفعل أخوان في الدراسات الكونية. الآن طالب صف أول بدرس الرياضيات، والأستاذ في الجامعة أيضا يدرس الرياضيات، يترى نفس المستوى؟ لا، لكن كلها مراتب يبنى المتأخر منها على المتقدم، وهكذا أيضا في علوم العقيدة. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم يجب علينا أن نتقن المادة العلمية في العقيدة، وأن نتعرف على أساليب إعطائها للصغار والكبار، للعامة والخاصة، للمثقفين وللمتخصصين في مراتب ودرجات علمية. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.